الدرس الخامس والعشرون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فقد بدأت في الدرس الماضي بمسألة حكم تارك الصلاة، فبدأت أولا بالتمهيد، ثم تحرير محل النزاع، ثم الأقوال في محل النزاع، ثم سبب الخلاف، ثم أدلة القائلين بعدم حكم تارك الصلاة وما أورد عليها من مناقشة، والآن أدلة القائلين بكفر تارك الصلاة. فقد استدلوا بكم من هائل من الأدلة من الكتاب والسنة، انتخبت أهمها. الدليل الأول هو حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، أخرجه مسلم. الدليل الثاني حديث بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فالمراد بالكفر في الحديثين الكفر المخرج من الملة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الصلاة فصلا بين الإسلام والكفر، وعهدا بين المسلمين والكافرين، من لم يأتي به فهو من الكافرين. وهذان الدليلان هما من أقوى أدلة القائلين بكفر تارك الصلاة، وأقوى الدليلين هو حديث جابر الأول من حيث الدلالة. قال الشوكاني رحمه الله: والحق أنه كافر يقتل، أي تارك الصلاة. أما كفره فلأن الأحاديث قد صحت أن الشارع سمى تارك الصلاة بذلك الاسم، وجعل الحائل بين الرجل وبين جواز إطلاق هذا الاسم عليه هو الصلاة، فتركها مقتضي لجواز الإطلاق. وقال الشنقيطي في أضواء البيان تعليقا على حديث جابر قال رحمه الله: وهو واضح لأن تارك الصلاة كافر، لأن عطف الشرك على الكفر فيه تأكيد قوي لكونه كافرا. الدليل الثالث حديث بريدة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، أخرجه البخاري. أفاد الحديث أن من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، ولا يحبط عمل المؤمن إلا إذا ارتد عن دينه، فدل على أن من ترك صلاة العصر فقد ارتد عن دينه، ومثلها سائر الصلوات. الدليل الرابع حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، وآخره الصلاة. والحديث أخرجه الخرائطي في مكارم الأخلاق، وتمام الرازي في الفوائد. وصححه الألباني في سلسلة الصحيح، وأخرجه الطبراني بنحوه موقوفا على ابن مسعود. قال الهيثمي: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير شداد المعقب وهو ثقة. وأخرجه الحاكم بنحوه موقوفا على حذيفة وقال: هذا حديث صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي في التلخيص. قال الإمام أحمد رحمه الله: كل شيء ذهب آخره لم يرض منه شيء. الحديث: أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، وآخره الصلاة. فيقول الإمام أحمد: كل شيء ذهب آخره لم يبق منه شيء. نوقش الاستدلال بهذه الأدلة من وجهين. الوجه الأول أن هذه النصوص ونحوها الدالة على كفر تارك الصلاة محمولة على من تركها جحدا لوجوبها، جمعا بينها وبين قوله صلى الله عليه وسلم: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله وما في معناه من النصوص. والجواب عن هذا الوجه من المناقشة بأن حمل النصوص، هذه النصوص الواردة في كفر تارك الصلاة، على تارك الصلاة جحودا لا يجوز، لأن فيه محذوران. المحذور الأول: إلغاء الوصف الذي اعتبره الشرع وعلق عليه الحكم في كفر تارك الصلاة، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة، ولم يقل جحد وجوب الصلاة. فهم ألغوا هذا الوصف الذي اعتبره الشرع مناطا للحكم بكفر تارك الصلاة، ألغوه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ترك الصلاة ولم يقل جحد وجوب الصلاة. وإلغاء وصف ذكره النبي صلى الله عليه وسلم يعني محذور عظيم. المحذور الثاني: اعتبار وصف لم يجعله الشرع مناطا للحكم، وهو جحد الوجوب. فإن جحد الوجوب كفر بالله حتى في غير الصلاة، كمن جحد وجوب الصيام، وجوب الزكاة، وجوب الحج، من جحد مشروعية الوضوء والغسل والأذان، كل هذا كفر بإجماع الأمة. الوجه الثاني من المناقشة، يعني هم ناقشوا القائلون بعدم كفر تارك الصلاة، ناقشوا الاستدلال بهذه الأدلة التي ذكرتها، حديث جابر وبريدة وغيرها، ناقشوها من وجهين: الأول ذكرته وذكرت الجواب عنه. الوجه الثاني من المناقشة: قالوا إن الكفر الوارد في الأدلة محمول على كفر النعمة لا كفر الملة، أو أن المراد به كفر دون الكفر الأكبر لأنها جاءت على سبيل التغليظ والزجر الشديد والتشبيه بالكفار لا على الحقيقة، كقوله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وقوله عليه الصلاة والسلام: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، وقوله عليه الصلاة والسلام: اثنتان بالناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك. وهذه الحديث كلها صحيح. قال ابن قدامة: وأشباه هذا مما أريد به التشديد والوعيد. قال النووي: وهذا التأويل متعين للجمع بين نصوص الشرع وقواعده. هذه المناقشة غير مسلمة، فإن هذا التأويل وهذا التنظير الذي ذكروه لا يصح لوجوه. الوجه الأول: أن الأصل في الكفر إذا أطلق هو الكفر الأكبر، ثم إن النصوص قد جاءت مؤكدة بأن المراد بالكفر هنا هو الكفر الأكبر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الصلاة حدا فاصلا بين الكفر والإيمان وبين المؤمنين والكفار، والحد يميز المحدود ويخرجه عن غيره، فالمحدود أو فالمحدودان متغايران لا يدخل أحدهما في الآخر. الوجه الثاني: أن الصلاة ركن من أركان الإسلام، فوصف تاركها بالكفر يقتضي أنه الكفر المخرج من الإسلام، لأنه هدم ركن من أركان الإسلام. الثالث: أن هناك نصوصا أخرى دلت على كفر تارك الصلاة كفرا مخرجا من الملة، فيجب حمل الكفر على ما دلت عليه لتتلائم النصوص وتتفق. الوجه الرابع أن التعبير بالكفر مختلف بين ما ورد في النصوص التي ذكرتها وبين ما ورد في كفر تارك الصلاة. ففي ترك الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر، فعبر بأن الدالة على أن المراد بالكفر حقيقة الكفر بخلاف كلمة كفر منكرا أو كلمة كفر بلفظ الفعل، فإنه دال على أن هذا من الكفر أو أنه كفر في هذه الفعلة وليس هو الكفر المطلق المخرج عن الإسلام. وهذا قد نبه عليه شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم. الدليل الخامس للقائلين بكفر تارك الصلاة حديث أم أيمن رضي الله عنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تترك الصلاة متعمدا، فإنه من ترك الصلاة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله ورسوله. والحديث أخرجه أحمد وابن نصر عظيم قدر الصلاة والبيهقي، وأورده المنذر في الترغيب والترهيب، وقال رواه أحمد والبيهقي ورجال أحمد رجال الصحيح، إلا أن مكحولا لم يسمع من أم أيمن، يعني أعله بالانقطاع. وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، وقال معقبا على كلام المنذري والحديث وإن كان المؤلف قد أعله بالانقطاع فهو ثابت لأن له شواهد كثيرة في الأصل هنا وغيره. قال ابن القيم رحمه الله ولو كان باقيا على إسلامه لكانت له ذمة الإسلام، فإن من ترك الصلاة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله ورسوله. قال ابن القيم ولو كان باقيا على إسلامه لكانت له ذمة الإسلام. الدليل السادس هو حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله فلا تغفر الله في ذمته. أخرجه البخاري. قال ابن القيم ووجه الدلالة منه من وجهين. الوجه الأول ووجه الدلالة منه من وجهين، أحدهما أنه إنما جعله مسلما بهذه الثلاثة فلا يكون مسلما بدونها، الثلاثة من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم. الثاني والكلام لابن القيم الثاني أنه إذا صلى إلى المشرق لم يكن مسلما حتى يصلي إلى قبلة المسلمين، فكيف إذا ترك الصلاة بالكلية؟ الدليل السابع حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح له سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله. والحديث أورده المنذري في الترغيب والترهيب، وقال رواه الطبراني في الأوسط ولا بأس بإسناده إن شاء الله. فقد دل الحديث على أن الصلاة شرط لصحة الإيمان، فإذا كانت صلاته فاسدة لم تنفعه بقية أعماله، فمن لم يأتي بهذا الشرط كان كافرا. وهذا الحديث يعني أيضا من الأدلة القوية من حيث الدلالة على كفر تارك الصلاة. الدليل الثامن الإجماع، استدلوا بالإجماع، واستدلالهم بالإجماع هنا هو من أقوى الأدلة أيضا، ولا يقل قوة عن الأدلة الأولى حديث جابر وحديث بريدة، فإن الصحابة قد أجمعوا على أن من ترك الصلاة من المكلفين عامدا بغير عذر فهو كافر. والدليل على ثبوت الإجماع ما يلي: أولا عن مجاهد بن جبر عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال: قلت له، القائل الآن من هو؟ مجاهد مخاطبا الصحابي جابر بن عبد الله، قلت له: ما كان يفرق بين الكفر والإيمان عندكم من الأعمال في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: الصلاة. والحديث أو الأثر أخرجه ابن النصر في تعظيم قدر الصلاة واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، وقال الألباني: سنده حسن في صحيح الترغيب والترهيب. ثانيا عن عبد الله بن شقيق العقيلي رضي الله عنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. أخرجه الترمذي، وقال النووي: رواه الترمذي بسند صحيح. وأخرجه الحاكم عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة به، يعني من قول أبي هريرة وليس من قول ابن شقيق. وقال الذهبي في التلخيص: لم يتكلم عليه وإسناده صالح. وقال الألباني: وأقول فيه قيس بن أنيف ولم أعرفه، وقد خالفه الترمذي فلم يذكر فيه أبا هريرة وهو الصواب، لكني وجدت له شاهدا عن جابر بن عبد الله بنحوه. أخرجه ابن نصر في الصلاة بسند حسن. ثالثا قال ابن نصر المروزي في كتابه تعظيم قدر الصلاة: سمعت إسحاق يعني ابن راهوي يقول: قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تارك الصلاة كافر، وكذلك كان رأي أهل العلم من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا أن تارك الصلاة عمدا من غير عذر حتى يذهب وقتها كافر. وقد استدلوا أيضا بأقوال الصحابة، وقد روي في ذلك آثار كثيرة، وقد ذكرت هنا ما وقفت على صحته منها. الأثر الأول عن المسور بن مخرمة أنه دخل مع ابن عباس رضي الله عنهما على عمر رضي الله عنه حين طعن، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: يا أمير المؤمنين، الصلاة. فقال عمر بن الخطاب: أجل، إنه لا حظ في الإسلام لمن أضاع الصلاة. وفي رواية: إنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. والأثر أخرجه مالك في الموطأ ولم يذكر ابن عباس، وعبد الرزاق وابن أبي شيبة وابن النصر في تعظيم قدر الصلاة، واللالكائي، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد، رواه الطبراني في الأوسط، ورجاله رجال الصحيح. الأثر الثاني عن زيد بن وهب قال: رأى حذيفة رجلا لا يتم الركوع والسجود، فقال: ما صليت ولو مت على غير الفطرة التي فطر الله محمدا صلى الله عليه وسلم عليها. أخرجه البخاري. قال ابن حجر في شرح هذا الحديث: واستدل به على وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود، وعلى أن الإخلال بها مبطل للصلاة، وعلى تكفير تارك الصلاة، لأن ظاهره أن حذيفة نفى الإسلام عمن أخل ببعض أركانها، فيكون نفيه عمن أخل بها كلها أولى، وهذا بناء على أن المراد بالفطرة الدين. وقد أطلق الكفر على من لم يصلي كما رواه مسلم، وهو إما على الحقيقة عند قوم، وإما على المبالغة في الزجر عند آخرين. الأثر الثالث عن قيس بن أبي حازم قال: رأى بلال رضي الله عنه رجلا يصلي لا يتم ركوعا ولا سجودا، فقال بلال: يا صاحب الصلاة، لو مت الآن ما مت على ملة عيسى بن مريم عليهما الصلاة والسلام. والمراد ملة الإسلام. والأثر أخرجه الطبراني وابن نصر في تعظيم قدر الصلاة، وقال الهيثمي: ورجاله ثقات، وهو متصل أيضا، فالإسناد صحيح. الأثر الرابع عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: لا إيمان لمن لا صلاة له. والأثر أخرجه ابن نصر واللالكائي، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. الأثر الخامس عن أبي الزبير قال: سمعت جابر رضي الله عنه سأله رجل: أكنتم تعدون الذنب فيكم شركا؟ قال: لا. قال: وسئل: ما بين العبد وبين الكفر؟ قال: ترك الصلاة. والأثر أخرجه ابن نصر واللالكائي، وإسناده صحيح. قال ابن حزم: فروينا عن عمر بن الخطاب ومعاذ بن الجبل وابن مسعود وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم، وعن ابن المبارك وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي رحمة الله عليهم، وعن تمام 17 رجلا من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم، أن من ترك صلاة فرض عمدا ذاكرا حتى يخرج وقتها فإنه كافر ومرتد. قال ابن نصر المروزي في كتابه تعظيم قدر الصلاة: ثم ذكرنا الأخبار المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم في إكفار تاركها وإخراجه إياه من الملة، وإباحة قتال من امتنع من إقامتها، ثم جاءنا عن الصحابة رضي الله عنهم مثل ذلك، ولم يجئنا عن أحد منهم خلاف ذلك. وبهذا يظهر والله أعلم رجحان القول بكفر تارك الصلاة، وأنه هو قول الصحابة، وهو إجماع منهم، وهو الذي تقتضيه الأدلة، وهو الذي تقتضيه ظواهر الأدلة. وينبغي أيضا أن ننبه في النهاية إلا إلى أن من أهل العلم من طعن في هذا الإجماع، وأن أيضا جمع من أهل العلم لم يسلموا به، ويرون أن هذه المسألة هي من المسائل الاجتهادية التي يسوغ فيها الاجتهاد. فإن جمعا من أهل السنة والجماعة ومن التابعين ومن بعدهم أو جمع من العلماء من أئمة المجتهدين قالوا بعدم كفر تارك الصلاة. وربما توسعت في هذه المسألة توسعا كبيرا أكثر مما اعتدنا عليه، وذلك لطولها وتشعبها وقوة الخلاف فيها وكثرة أدلتها. ثم إنه لا بأس أن نتعرض بتوسع أحيانا قليلا لبعض المسائل، وفي هذا فوائد. وهذه المسألة موجودة مبثوثة في كتب أهل العلم، فتجدها مثلا في كتاب المغني وفي المجموع وفي المحلى وفي غيره، ولكن لا تجدها بهذا بالبسط والتوسع الكبير. وقد توسع فيها عالمان، الأول ابن نصر المروزي في كتابه تعظيم قدر الصلاة، فقد أطال فيها النفس، وكذلك ابن القيم في كتابه الصلاة. وهنا أيضا جمع من الرسائل والكتب من المعاصرين، ألا رأسها رسالة قيمة مختصرة في حكم تارك الصلاة لفضيلة الشيخ محمد بن عثيمين، وكذلك هناك كتاب آخر بعنوان أو رسالة مختصرة بعنوان حول كتاب شيخنا العلامة الألباني محمد عبد المقصود العفيف، وقد ناقش فيها استدلال الألباني بحديث الشفاء الذي هو عمدة كتاب، وكذلك كتاب آخر بعنوان حول مسألة حكم تارك الصلاة لممدوح جابر. وهنا أيضا بحث ضمن رسالة الشيخ عبد العزيز عبد اللطيف، والتي عنوانها نواقض الإيمان القولية والعملية، فقد بحث هذه المسألة وأتى فيها بفوائد قيمة. وأنتقل إلى الأسئلة. يقول: كيف التفريق بين الكفر الأكبر والأصغر في نصوص الشرع؟ وما المقصود؟ ما مقصود من أجاب الحديث العهد الذي بيننا بأن الكفر هو كفر النعمة؟ وما هو كفر النعمة؟ يعني هذه مسألة طويلة، يعني ولها أصول. فالقائلون غالبا بأن الكفر لا يكون إلا بالاعتقاد، فكل كفر ورد في الكتاب والسنة ولا يرونه كفرا مخرجا من الملة، يعني ليس كفرا اعتقاديا لا استحلالا ولا تكذيبا ولا جحودا، يسمونه بكفر النعمة، لأن المرجئة الذين لا يقولون بأن الكفر يكون بالعمل وإنما يكون فقط بالاعتقاد لا يقولون بهذا التقسيم بأن الكفر قسمان أو الشرك قسمان أكبر وأصغر، وإنما يؤولون هذه النصوص تأويلا بعيدا، وأن المراد به كفر النعمة. هذه الأولى. والثانية: كيفية التفريق بين الكفر الأكبر والأصغر، وهذا أمر معتبر عند أهل السنة والجماعة، التفريق بينهما. الأصل في الكفر الوارد في الكتاب والسنة انصرافه إلى الأكبر، وقد يراد به الأصغر في أحوال إذا دل النص على ذلك، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر، أو كان ذلك فهم الصحابي كما نقل عن ابن عباس وغيره في بعض المكفرات، ليس الكفر الذي تذهبون إليه، أو جمعا بينه وبين نصوص أخرى فيأتي في هذا النص أنه كفر، وفي نص آخر يدل على أنه ليس من الكفر، فيكون هذا هو الجمع أنه كفر دون كفر. يقول: لا يمكن أن يقال أن الاستدلال بحديث أم أيمة رضي الله عنها وما شابه لا دلالة فيه على كفر تارك الصلاة، وذلك لحديث من صلى الفجر جمع فهو ذمة الله الحديث. ومن المعلوم أن من ترك صلاة الفجر في جماعة وصلى لوقتها في غير جماعة لعل وصلى لوقتها أثم ولم يكن في ذمة الله، فإن خرم هذا الفضل فقط ولم نقل بكفره. لا، هناك فرق يعني كبير بين المعنيين. الحديث فقد برئت منه ذمة الله براءة، فهنا في إعلان البراءة فقد برئت منه ذمة الله، أما الحديث فهو في ذمة الله، هذا يعني في حفظ الله. فرأى أن هناك فرق بينهما، هذه واحدة. الثانية أن الأدلة الواردة في كفر تارك الصلاة نوعان: أدلة صريحة وأدلة غير صريحة. فالأدلة الصريحة واضحة وهي النص التي نصت على الكفر، والأدلة التي هي غير صريحة يؤتى بها لتكون عاضدة ومؤيدة